ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الإخوة، محاضرتنا في هذه الليلة هي فقه التربية الربانية. فقه التربية الربانية، فنقول وبالله وحده نصول ونجول: المربي على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، لأنه خالق الخلق وواهب المواهب، كما أخبر في قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فأخبر عن ثلاثة أمور: أنه رب الناس، وأنه ملك الناس، أنه ملك الناس، وأنه إله الناس. فهو المربي على الحقيقة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذه الحقيقة الربانية: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فالذي يزكي النفس على الحقيقة هو الرب تبارك وتعالى. فلذلك نسبت التربية إلى الرب، فقيل إيش؟ تربية ربانية. كما نسب العلماء إلى الرب فقيل ربانيون، ولكن كونوا ربانيين. إيه معنى ربانيين؟ أي تقومون بما أمركم به ربكم، وبما أراد به أو ما أراده منكم. التربية الربانية منسوبة إلى الرب. أما فقه هذه التربية فيدور على المحاور الآتية: أولا، أنها ربانية الغاية والوسيلة. تربية ربانية يعني غايتها ربانية ووسيلتها ربانية، كما قال الله تبارك وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولكن كونوا ربانيين في غايتكم وفي وسائلكم. وجاء في صحيح البخاري: الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. هذا الرباني مر بمرحلتين: مرحلة التعلم ومرحلة ايش؟ التعليم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون، يعني يعلمون، يعلمون ايش؟ الكتاب. وبما كنتم تدرسون، إذن هم يتعلمون. ولذلك قال الرسول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من هنا نستفيد يا إخواني بارك الله فيك أن العلم يثمر التربية، أن العلم يثمر التزكية، وأن العلم هو تزكية. فالعلم يتبعه عمل، والعمل يتبعه إيش؟ بل الله بارك وتعالى. فهذا علم أثمر تربية وأثمر تزكية. لذلك فوسائل الدعوة على الراجح توقيفية. لو نظرت إلى آيات الدعوة في كتاب الله وجدتها مقيدة بأمرين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وفي الآية أخرى أدعو إلى سبيل ربك، فمرة قال أدعو إلى الله ومرة قال أدعو إلى سبيل ربك. فلما قال أدعو إلى الله بين غاية الدعوة، ولما قال أدعو إلى سبيل ربك بين وسيلة دعوة. فكما أن الغاية ربانية وتوقيفية، ينبغي أن تكون الوسيلة ربانية وتوقيفية. لأن التربية عبادة وطاعة، كيف تربي نفسك، كيف تزكي نفسك، كيف تطهر نفسك، هذا منها عبادة، والعبادة مدارها على إيش؟ على التوقيف. الأمر الثاني أن التربية في الإسلام أو في المنهج السلفي ليس لها وسائل خاصة بها عن مجموع شعائر الإسلام. ما المقصود بهذا الكلام؟ المقصود أن الشعائر التعبدية في الدين، الزكاة، الصلاة، الحج، الصوم، وعلى رأسها التوحيد، نفسها تربي. إذا مارستها كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هي نفسها تربية. ليس بحاجة أن نجد وسائل مستقلة للتربية كما هو في المنهج الصوفي. المنهج الصوفي التربية عندهم لها وسائل خاصة، منها الصمت، منها الجوع، ومنها الخلوة، ومنها السياحة في البراري، وإلى غير ذلك. وهذه المذكورة في كتبهم، ذكرها إيش؟ الغزالي في كتاب علوم غيرهم. الجوع، الصمت، الخلوة، السياحة، هذه أربعة أمور، والرياضة يضيفون إليها الرياضة النفسية. لكن أنت لو تدبرت كل آية من آيات الشعائر التعبدية في الإسلام لوجدتها إيش؟ ختمت إيش؟ بالتقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن العبادة تثني إيش؟ تقوى. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إذن الحكم والقصاص يثمر التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الصيام إذا صمته كما أمر الله كما بين رسوله يثمر التقوى. الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن هي تزكية وتربية. التوحيد، تزكية وتربية. إنما المشركون نجس، والنجاسة ضد إيش؟ الطهارة. إذا الموحد طاهر مزكى. والتربية هي ثمرتها التقوى، تربية النفس أن تتقي الله. إيش معنى أن تربي نفسك؟ أن تتقي الله، أن تكون من المتقين. ولذلك لما خاطب الله رسله في سورة المؤمنون وفي سورة الأنبياء، ختم الخطاب، ختمه مرة وأنا ربكم فاعبدون، وختمه في الآية الثانية وأنا ربكم فاتقون. فبجمع بين الآيتين يتبين لنا أخوة الإسلام أن العبادة في الإسلام هي تربية، هي تثني التقوى، وليس للتربية والتزكية وسائل خاصة أو علم مستقل عن دين الله سبحانه وتعالى، وبهذه الحقيقة التي إذا فهمناها يتهاوى المنهج الصوفي من أصله. النقطة الثالثة أن التربية الربانية موافقة للفطرة، ليست التربية غريبة، ليست التربية دخيلة، وإنما تربية تعيد النفس إلى أصلها، أصل النفس البشرية موحدة، كما قال الرب تبارك وتعالى في حديث قدسي، حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم، قال: خلقت عبادي حنفاء، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. إذن أصل النفس البشرية مستقلة على الفطرة، ومخلوقة على الفطرة، كما قال الرسول: كل مولود يولد على الفطرة. هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي أثر الميثاق الذي أخذه الله من بني آدم من ظهورهم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن أخذ الله الميثاق على الذرية وهي في ظهر آدم بإقرارها بربوبية الله تبارك وتعالى، وكان أثر هذا الميثاق هو أن خلق الله الإنسان على الفطرة، فكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يقول الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. إذن الدين هو دين الفطرة، والدين جاء ليربي ويزكي الناس، فهذه التربية تقوم على الفطرة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. إذا عرفنا هذا الأمر، لذلك فالربانية الربانية تقوم على استعداد النفس البشرية للترويض والتربية، ولذلك أقسم الله على هذا الأساس المتين من فاتحة سورة النفس إلى قوله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن هذه الفطرة قابلة، هذه الفطرة قابلة أن ترجع لنفسها، والنفس قابلة لأن ترجع لفطرتها. وهذا يعطي عمق كبير في الدعوة إلى الله، ألا ييأس الداعي من المدعو. مدام هذا الإنسان المدعو قابل للفطرة وقابل لأن يتقبل الخير، وهذا الشرك وهذه البدعة وهذا المنكر دخيل على هذه النفس البشرية، إذن تطمع في إيمانه، تطمع في توحيده، تطمع في استقامته. ولذلك ورد التحذير الشديد من أن نقنط الناس من رحمة الله. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم تعدى الأمر إلى أمر آخر: فإن لم يؤمن به هؤلاء فسيؤمن به أبناؤهم. لما نزل عليه ملك الجبال قال: شئت لأطبقن عليه من الأخشبين، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله أو يقول لا إله إلا الله. الداعي إلى الله إخوتي في الله، وإن عاش في غربة وإن عاش في مشاكل وإن عاش في انعزال الإسلام عن واقع الحياة، لا ينظر إلى الأمة النظرة السوداوية الآحادية يقول هلك الناس، بل دائما يطمع في إرجاعهم ويطمع في توحيدهم ويطمع في أن يؤوبوا يوما إلى الله. ومن ذلك تقوم هذه التربية على المحافظة على فطرة الإنسان، ومن ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخصال الفطرة العشر وتحريم تغيير خلق الله، لأن ذلك إفساد للفطرة، ومن ثم تنمية مواهب الإنسان واستعداداته كلها، ثم توجيه ذلك كله نحو كمالها المهيئ لها. الأمر الرابع أن التربية الربانية تقدم تصورات واضحة عن الله وعن الكون وعن الحياة. وهذا الأساس يقوم على ركنين مهمين. الركن الأول عرض هذا التصور عرضا مقنعا. فعندما يتكلم الرب تبارك وتعالى عن نفسه، ويتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه في كتابه وفي سنته، تجد أنه يخاطب العقل والقلب ويقيم الأدلة العقلية على وحدانيته وعلى صفاته وعلى ربوبيته وعلى كماله. وهذا الإله ليس مجهولا، بل هو تعرف لنا وعرف لنا نفسه وعرفه إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. فهو ذات مقدسة موصوفة بصفات الكمال، موصوفة منعوتة بنعوت الجلال. لذلك لما عطل أهل التعطيل صفات رب العالمين وقعوا فيش؟ لما عطلوا وقعوا إيش؟ في العدم، في نفي الذات المقدسة. أول شيء ظنوا أن صفات الله تبارك وتعالى تشبه صفات البشر، فوقعوا في التجسيم. فلما قرأوا قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فروا من التجسيم إلى إيش؟ التعطيل. فلما وقعوا في التعطيل نفوا ودخلوا في النفي المحض. ولذلك يقول أهل العلم المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، وكمثلهم كمثل رجل، كما قال ابن عبد البر في التمهيد، كمثل المعتزلة والجهمية كمثل قومه، قالوا في دارنا نخلة، قال ألها شجر؟ ألها ساق؟ قالوا لا. قال ألها ثمر؟ قالوا لا. ألها سعف؟ قالوا لا. ألها كذا وكذا وكذا؟ قالوا لا. قال فما في داركم نخلة؟ هذه النخلة اللي لاها ساق ولا شجر ولا ثمر ما هي نخلة. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقرر ذلك كثيرا في كتب العقيدة وخاصة التدمرية وأمثالها، أن الذات المجردة عن الصفات إنما هي موجودة في الأذهان وليس لها وجود في الأعياء. يعني ذات بدون صفات ما لها وجود. ذاك الأمير عبد الله بن الطاهر لما سأل الأشاعرة عن ربهم قالوا لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه. قال لهم إيش؟ هؤلاء قوم ضيعوا ربهم. فإذا الإسلام كتابا وسنة بفهم سلف الأمة يقدم لك تصور واضح، اعتقاد جازم عن الله. فلذلك أنت تعبد إله تعرفه، قيوم السماوات والأرض سبحانه وتعالى. كذلك لما يتكلم لك عن الكون، هذا المخلوق
يتكلم لك بصورة واضحة وأن هذا الكون مخلوق مربوب مسخر لله تبارك وتعالى. لذلك هو ينفي قدم العالم كما ادعت فلاسفة اليونان، بل هذا الكون ايش؟ مربوب مخلوق مسخر مقهور لرب سبحانه وتعالى. فهناك خلق وهناك خالق، فهناك عبد وهناك معبود، فهناك رب وهناك ايش؟ خلق. وليس كما زعمت المتصوفة في نظرتها في وحدة الوجود، حيث زعمت أن الكل من عين واحدة وأن الله والخلق من عين واحدة. تعالى الله سبحانه وتعالى عما يصفه الجاهلون علوا كبيرا. كما قال ابن عربي: فكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا شعره أو نظامه. وبلغ الأمر بهم أنهم إذا سمع أحدهم صغاة شاء أو نعيق غراب أن يقول لبيك سيدي. بل بلغ الأمر كما قلت بشاعره ابن البيطار أن يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. لأنهم يعتقدون أن إيش؟ الخالق والمخلوق وحدة الوجود. التربية الربانية تفصل بين الرب وبين العبد، وأن الخلق خلق لأمر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما تتكلم عن الحياة تقدم لك الحياة على أنها مرحلة محصورة قنطرة، لها بداية ولها نهاية، فيجب أن تمر من بدايتها إلى نهايتها، ولا تقف على القنطرة فتعمر فوق القنطرة فإن القنطرة ممر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فيا أيها الإنسان هذه الدنيا دار ممر لا دار مستقر، لا منزل حبور. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، لما رأوها ليست لحي وطنا اتخذوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هذه الحياة أخوة الإسلام ما خلقت لنزداد من أكثرها أو نتجمل بها، بل لنتخذها مطية مزرعة للآخرة، إما جنات الخلد أو نار والعياذ بالله. الله أن يعيذني وإياكم من جهنم، إنها ساءت مستقرا ومقام. ربط هذه التصورات يا إخواني، المقام الثاني، ربط هذه التصورات بحركة الإنسان وتحويلها إلى قوة دافعة لتحقيق خلافة الإنسان في الأرض على منهج الله الذي بيّنه رسول الله. خلقك الله في هذه الحياة لتعمرها، لتقوم بخلافة الأرض. ما معنى أن تكون خليفة في الأرض؟ يقول كثير من الناس الإنسان خليفة الله في الأرض، وهذا خطأ، لأن الخليفة للغائب، والله سبحانه وتعالى لا خليفة له، بل هو الخليفة للمال والأهل. كما في دعاء السفر: أنت الخليفة في المال والأهل. إذن ما معنى خليفة؟ الإنسان خليفة. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، معناها يخلف بعضنا بعضا، يخلف الآباء الأبناء الآباء، ويخلف الأحفاد الأبناء، وهكذا تستمر الحياة، يخلف بعضنا بعضا. لماذا يخلف بعضنا بعضا؟ لنعمرها. كيف نعمرها؟ بمنهج الشيطان ولا بمنهج الرحمن؟ بمنهج الرحمن. إذن جعلك في هذه الحياة لتعمر الأرض بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ضوابط التربية الربانية فهي أولا توحيد مصدر التلقي، لأن ذلك عصمة من الضلال وأمان من الزيغ، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث ابن عباس الذي صح بشواهده: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. توحيد مصدر التلقي والاستدلال. وذلك إذا سألت رجلا في أهل السنة من أهل السنة في المشرق ورجلا من أهل السنة في المغرب وليس بينهما تواطؤ أو اتصال، لوجدت أن جوابهما واحد. لماذا؟ لأنهم بقرأ شيخ واحد كما بقول، بل كان يقول سفيان الثوري: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. توحيد مصدر التلقي والاستدلال، ثم توحيد مصدر الفهم لمصدر التلقي والاستدلال، وهو فهم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قامت على ذلك الأدلة الكثيرة المتكاثرة أن الرجوع إلى منهج السلف واجب وليس نافلة. وليس منا منك يا رجل، اتق الله. بعض الناس يقولون أننا نرجع إلى الكتاب والسنة، طيب منهج الصحابة؟ يقولون هم رجال ونحن رجال. وأقول من نعمة الله على أمة محمد أن خرجت رؤوس البدع في عهد الصحابة، خرجت الشيعة في عهد الصحابة فرد عليهم الصحابة، ولم يكن من الصحابة رجلا شيعيا، بل إن عميد أهل البيت بعد رسول الله وهو علي بن أبي طالب لما جاء أتباع عبد الله بن سبع وادعوا فيه الألوهية حرقهم. فلما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا، حرق السبئية الذين ادعوا فيه الألوهية، فمن ضلالهم قالوا علمنا الآن أنه إيش إله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. طيب يا جهل، لو كان راض عنكم هذا ربكم الذي تزعمون أنه ربكم لما عذبكم في النار وإنما أدخلكم الجنة. لكن عقول ضاعت، استولى عليها الشيطان، استحوذ عليهم إبليس، صدق عليهم إبليس ظنه، حتى لا نختلف في مصدر التلقي والاستدلال. قال: أمامكم فهم واحد هو فهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت بآيات كثيرة، عشرات الآيات في القرآن وعشرات الأحاديث في سنة الرسول ونقل الأثار عن الصحابة والتابعين. تدبروا قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذكر الله طبقتين، طبقة السابقين الأولين وطبقة التابعين إيش؟ بإحسان. السابقون الأولون هم الصحابة، ليس المقصود السابقون الأولون هم الذين آمنوا قبل الفتح، لأنه لم يذكر طبقة الصحابة، إنما ذكر طبقة مختلفة عن الصحابة، فعلم أن كل صحابي سابق لكل تابعي. طيب لماذا استحق التابعون المدح؟ لأنهم اتبعوا من؟ اتبعوا الصحابة. طيب هل تجاوز الرب تبارك وتعالى عن اتباع الرسول؟ لن يتجاوز الرب عن اتباع الرسول، لكن ليقول لنا أنه لا يصح اتباعكم للرسول إلا بجسر هو المرور عن صحابة رسول الله. طيب، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. قال أهل العلم: سبيل المؤمنين هو سبيل محمد وأصحاب محمد. لذلك معترك النزاع ونفصل الصراع في مسألة المنهج بيننا وبين الفرق هم أصحاب رسول الله، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الخوارج بكفروهم، المعتزلة بضللوهم. عمرو بن عبيد يقول عن أصحاب الرسول: أموات أبناء أموات. واصل بن عطاء زعيم المعتزلة يقول: لو شهد علي والزبير وطلحة عندي على باقة بقل ما قبلت شهادتهم. أما الخوارج، أما الشيعة، فديدنهم ودينهم سب محمد، سب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فنفصل النزاع بيننا وبين الفرق في مسألة المنهج هي اتباع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الضابط الثاني يا أخواني تصفية منهج التلقي ومصدر إيش الاستدلال، لأن هذا المصدر عبر 14 قرنا دخل فيه الاعتزال، ودخل فيه التجهم، ودخل فيه الرفض، ودخل فيه التصوف، ودخل فيه الإرجاء، ودخل فيه إيش؟ أفكار شتى متنوعة. فأكرت رواه، وشوهت جماله، وغيرت صورته. فلا بد أن نعود إليه كما كان في عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا شاهده من السنة حديث ابن عمر، حديث العينة: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الناس ما كفروا يا إخوان، بعض جماعات التكفير بقولها وينروا حتى ترجعوا إلى دينكم، يعني كفار. لا، هم ليسوا كفار، هم جهل بالدين، والجهل مانع من أسباب التكفير. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قاعدة الذهبية: أهل السنة أعلم الناس إيش بالحق، وأرحم الخلق بالخلق. نحن نعرف أن الناس، أن كثيرا من الناس ليسوا على الجادة، لكنهم ليسوا كفارا، والله يحبون الإسلام، والله يفضون الإسلام بأنفسهم، والله لو استنفرتهم يستنفروا. ليش؟ عندهم عاطفة إسلامية، ينقصها التوجيه العلمي الرباني على أيدي العلماء الربانيين. ولذلك يا لام يا إخواننا أن نترك هؤلاء عوام الناس لرؤوس الجهالة ودعاة الضلالة يوجهونهم حيث شاءوا، يستغلونهم لأمجادهم الشخصية لانتخاباتهم البرلمانية كأنها مزاد علني. هؤلاء أبناؤنا وأباؤنا وأعمامنا وأخواتنا، لهم حق ودين علينا في رقابنا أن نعلمهم كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أعصى أفسق إنسان، أطغى إنسان، لما تكون قال الرسول صلى الله عليه وسلم: برزوا سبقك بالصلاة عليه. بل إنك ترى بعض السكارى لما يرى إنسان يسب الدين يهجم عليه ليقتله. عاطفة الإسلامية إيش؟ موجودة، لكن الحركيين والحزبيين يستغلونها في اتجاه إيش؟ الحكم والسياسة. والسلفيين يستغلونها ايش؟ نحو توحيد الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضابط الثالث التقييد التنفيذ والتطبيق. نحن نتعلم لنعمل ليس طرفا فكريا. وذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نتعلم العشر آيات لا نتجاوزها حتى نعمل بها. إذن نتعلم إخواني لنعمل، وأنتم تعرفون أكثر مني حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، هذا الحديث الذي يبكي: أول ما تسعر الناس بثلاثة، بمجاهد وغني منفق وعالم. هذا العالم لما سعرت به النار؟ لأنه تعلم العلم ليقال أنه إيش؟ عالم، ليجلس على المنصة حتى يقول فضيلة الشيخ، حتى يشار إليه بالبناء وذاك الرجل الذي تندلط أقطاب بطنه في النار فيدور حولها كما يدور الحمار على الرحى، فيأتيه أهل النار: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه، وأنهاكم عن المنكر وأتيه. وروان حديث ثوبان في ابن ماجه بإسناد صحيح: يأتي أناس من أمتي بأمثال بأعمال بيضاء مثل جبال تهامة، أعمال بيضاء مثل جبال تهامة، فيذرها الله هباء منثورا. يقول: صفهم لنا يا رسول الله، حلهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويأخذون من الليل كما تأخذون عباد ليل، بقوم الليل مش زينا. إذا كان الواحد على الفجر بحمل رب جميله، استغفر الله. ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله تهكوها. تربية تقوى تجعلك عبدا ربانيا في السر والعلن. اتق الله حيثما كنت، ثلاث منجيات: تقوى الله في السر والعلن، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والضابط الرابع أن يكون المربي عالما ربانيا. اللي بده يربي الربانيين لازم يكون رباني، اللي بده يلم العلماء لازم يكون عالم مش جاهل، ففاقد الشيء لا يعطيه. لذلك يقول الرب تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وقال سبحانه وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. إذن المربي هو العالم الرباني. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والله يا إخوان الكرام، إننا نعرف زعماء جماعات تخرج من كلية الحقوق، ورئيس جماعة تخرج من كلية الزراعة، ورئيس جماعة تخرج من كلية الفلسفة، لا يعرف في الشرع شيء، اتخذ ايش؟ رؤوسا جهالا. ومع ذلك المنظم المفكر العالم الحركي فقه الحركة يقولون عن قال الله وقال رسوله فقه الأوراق الصفراء. الضابط الخامس التدرج في التربية. التربية لا تجي فجأة، لأنك إن أردت أن تربي إنسانا فمثل هذا المربى كالغرسة، الغرسة تبذرها إيش؟ بذرة ثم تسقيها ثم تخرج، ثم قبل أن يستقيم عودها لابد أن تضع له إيش؟ عود. المزارع يضع للشجرة إيش؟ عود. ليش؟ حتى يكمل الريح ذات اليمين وذات الشمال إيش؟ فينحني ساقها ويعوج عودها، والذلك الطائر لا يستقيم ظله والعود إيش؟ أعوج. لابد أن تربيه على منهج، أن تغذيه بتقال الله. قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس عن قوله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال: حكماء علماء. والحكمة والعلم يقتضيان وضع الشيء في موضعه، ولذلك كما قلت لكم ورد في البخاري في كتاب العلم باب العلم قبل القول عمل، بأن الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. لأن لما نقول يا أخواننا يا أحبانا يا أمة الإسلام طبقوا سنة الرسول، يقولوا أنتم مجانين طالعين الدين خامس دين سادس دين سابع، مش عارف كم يبلغ عدد الأديان، الأم بتنذبح وأم بتنتحر وعدائها بتكالبوا عليها، وانت بتقول طول اللحية وقصر الدشداش. طيب نحن نقول عليكم طبقوا سنة رسول الله، أنتم ماذا فعلتم في دفع آلام الأمة؟ أنتم ماذا فعلتم في نصر الأمة؟ أنتم ماذا قدمتم للمسلمين في فلسطين؟ أنتم ماذا قدمتم للمسلمين في الشيشان؟ أنتم ماذا قدمتم للمسلمين في الفلوج الذين يقصفون الآن ويدمرون؟ أنتم ماذا قدمتم؟ نحن قدمنا للأمة عودوا إلى ربكم. فماذا قدمتم؟ هم يستغلون إيش؟ جراحات الأمة، تبرعات من هنا وتبرعات من هنا تبرعات من هنا، ولا يصل المسلمين درهما، كما قال مؤرخهم محمود عبد الحليم في كتابه الإخوان المسلمين أحداث صناعات التاريخ، قال: كنا نجمع باسم قضية فلسطين ونحولها لمكتب الإرشاد. دعوتنا وفقهنا في التربية الربانية أن نربط المربى بالله وبرسوله وبأصحاب محمد بن عبد الله. لسنا كالحزبيين نربط بالأشخاص أو الأشياخ أو الأحزاب أو اللافتات أو الشعارات. لا نربط الناس بالأشخاص ولا بالشيوخ ولا بالأحزاب ولا بالجماعات ولا بالحركات، نربطهم بالله وبرسوله. ولذلك ذم الله أهل الكتاب الذين ربطوا أتباعهم بأشخاصهم، فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ذم الأحبار والرهبان لأنهم ربطوا النصارى بأشخاصهم، فصاروا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال. لذلك هذه الدعوة السلفية لا تربط بشخص، بفضيلة الشيخ الفلاني أو العلاني أو زيد أو عمرو، تربطك بالله وبرسوله والعلماء وسائل منارات يدلونك على الله وعلى رسوله. الضابط السادس والأخير، سابع سادس مش مشكلة، تعاهد المربى ومتابعة سلوكه وتقويمه. وهذه النقطة التي تنقصنا، بدعو إنسان بيستجيب إلي بثلته خلاص، صلى الأمين بجوز واحد جاء شيطان عرفه أبي صديق أخذه على خمارة أو على بيت دعارة أو على مرقص أو على ما أدري، لازم تتابعه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة العصر آيه قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يوصي بعضهم بعضا. تواصوا فعل إيش؟ مستمر دائما كلما ترى توصي كلما ترى تتعاهده. لذلك ثبت في الحديث أن الصحابة ما افترقوا إلا وقرأ بعضهم على بعض والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيا إخواني نحن بحاجة أن يتابع بعضنا بعضا، يتابع العالم التلميذ ويتابع التلميذ العالم ويتابع طالب العلم طالب العلم، لنتناصر على رفع لواء هذه الدعوة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرها نصرا عزيزا وأن يرد كيدا من أرادها بسوء وأن يثبت بذورها في الأرض، وإنه ولي ذلك والقدر عليه. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.